الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع صفات الله واثار هذه الصفات في نهايه العبد. نحن اليوم على موعد مع صفه من صفات الله، وهي صفه العظمه. وصفه العظمه صفه من صفات الله الذاتيه التي لا تنفك عن الله جل وعلا، ثبتت لله بالكتاب وبالسنه واجماع اهل السنه. اما بالكتاب، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وايضا قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وقوله جل في علاه: انه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذه كلها تنبثق من اسم الله العظيم، فهذا الاسم يتضمن صفه كمال، وهي صفه العظمه. واما من السنه فعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه انه قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. وهذه التي يحتج بها ايضا من قال بعدم تكفير تارك الصلاه، ان الله جل وعلا بعدما يحتج اهل النار على اهل الجنه يقولون: قلتم لا اله الا الله وما نفعتكم لا اله الا الله. فيقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي وعظمتي. هذا هو الشاهد: وعزتي وجلالي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. ومن عظمه الله جل وعلا النظر والتدبر في عظيم خلق الله جل في علاه، فإن العبد يؤمر من قبل ربه أن يوقر ربه. وتوقير الله بمعنى تعظيم الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا معاتبة شديدة من الله لعباده. يغفر الله لنا على ما نفعل اشتراعا على عظمته. قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم بين لنا الدواعي والأسباب التي تحث المرء على تعظيم الله جل في علاه وتوقير الله جل في علاه. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبل الفجاج. وما اروع ما قاله هذا الاعرابي: سماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وانهار ذات امواج. دلاله على عظمه الخالق الواحد القهار سبحانه جل في علاه. فعظمه الله تستدل بها من عظيم خلق الله جل في علاه، بل تستدل على عظمه الله بعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا سنبينه في الجزء الثاني من الشرح، ان من عظمه الرسول ان الله اقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعظيم خلق النبي وعظيم قدر النبي وعظيم وحسن فعال النبي صلى الله عليه وسلم دلاله واضحه جدا على عظمه الخالق، فان عظمه المخلوق ادل الدلائل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى. لكن كيف يتعبد المرء لله جل في علاه بهذه الصفه العظيمه؟ اولا يتواضع كل التواضع لعظمه الله جل في علاه، فلا يتعاظم في نفسه بحال من الاحوال، اذ انه من اظلم الظلم أن تطلب التعظيم والتوقير لنفسك وأنت لست معظما لله ولا لأمر الله جل في علاه. فالأول والآخر والأصل في تعظيمك لقدر الله جل في علاه أن تعظم الله، فتتواضع كل التواضع لله جل في علاه، فلا تتعاظم في داخل نفسك ولا تتكبر، لأن الله جل وعلا يبغض المتكبرين. والله جل في علاه بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انه لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر والعياذ بالله. فاصل تعظيم الله جل في علاه تواضع المخلوق لعظمه الخالق. والامر الثاني تعظيم امر الله وتعظيم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن تعظيم الله ان تعظم اوامر الله التي اولاد بالسمع والطاعه والائتمار قدر طوابق، وانت تعمل على قول الله الذي اولاد لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله جل في علاه بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطر والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذه فيها دلاله واضحه جدا على تعظيم اوامر الله. ايضا من تعظيم قدر الله جل في علاه تعظيم شعائر الله، وقد ربط الله تقوى القلوب بتعظيم شعائر الله جل في علاه، لانه بين ان من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فربط التقوى بتعظيم عظمه الله وتوقير الله حق توقيره جل في علاه. ايضا من استحضار عظمه الله جل في علاه عظمه التجرؤ على محارم الله جل في علاه، وعظمه المعصيه في عينك، لانك لا تنظر الى المعصيه صغيره ولا كبيره، تنظر الى عظمه من عصيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مبينا لنا خطا واضحا في التعبد لله بصفة التعظيم بصفة العظمة والتوقير لله جل في علاه. قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذه من تعظيم الله جل في علاه ومن توقير الله جل في علاه أن توقر الله فلا تشترئ على محارم الله. فإذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب عظيم يعلم كل ما أفعل. ومن عظمة الله جل في علاه أنه يعظم المعصية التي تظهر في عين فاعلها، ويقلل من المعصية ولو كانت من الكبائر التي تعظم في عين صاحبها. وكما قلت قد طبق الصحابة الكرام هذا واقعا عاشوه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا وضرب لنا أروع الأمثلة لتعظيمه وتوقيره لله جل في علاه. تعظيمه أولا لنعائم الله، وهذه من توقير الله ومن تعظيم عظمة عطاء الله جل في علاه. فتعظيم النبي وتوقير النبي لنعائم الله، كان يقوم الليل لا يفطر حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم وما تأخر، فلما هذا؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا من تعظيم منن الله على العبد، فأنت من تعظيمك لله تعظم نعمة الله عليه، وكل نعمة دقيقة أو جليلة جاءتك فهي عظيمة لأنها جاءت من العظيم. انظروا أيضا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر وشأن الرب جل في علاه، عندما يقول له الخطيب: ما شاء الله وشئت، قال: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. انظروا إلى تعظيم النبي لعظمة قدر التوحيد وعظمة قدر الله جل في علاه، يقول: بئس خطيب الأمة أنت، جعلتني لله ندا. وانظروا أيضا لتعظيم النبي لأوامر الله ولحرمات الله جل في علاه، عندما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة المخدومية التي سرقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالأسد السائر يبين كيف يعظم شعائر الله، كيف يعظم حرمات الله. وهذه فيها رد قوي جدا على من يقول للذي لا يتمعر وجهه للمنكرات التي يراها بأنك متشدد متطرف دع الناس لرب الناس، نقول: والله علامة الإيمان تعظيم قدر الله الذي علاه بإنكار حتى بالقلوب بإنكار هذه المنكرات. ولذلك كانت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه قط. انظروا ما نظر إلى نفسه، ما كان ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، كان كالأسد السائر. ولذلك لما قال له أسامة رضي الله عنه وأرضاه يشفع في المخدومية قال: يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ انظروا إلى تعظيم قدر أوامر الله جل في علاه. قال: تشفع في حد من حدود الله جل في علاه والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لأبي هو وأمي. كيف كان يعظم ربه قائما صائما نائما حاجا مزكيا متصدقا، كيف كان معظما لقدر ربه جل في علاه مستحضرا للصراط وعبر الصراط وما يحدث في الآخرة، كيف كان معظما لربه جل في علاه لأوامر الله وعدم انتهاك حرمات الله جل في علاه. وتربى على هذه المائدة الصحابة الكرام، عظموا قدر الله وعظموا أوامر الله وعظموا حرمات الله. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعلم أن من تعظيم النبي تعظيم لرب النبي جل في علاه، ولذلك لما استهزأ القوم برسول الله جل في علاه كفرهم الله في الوقت نفسه، ولا يحتاج هذا التكفير إلى ما الدليل ولما ذلك؟ أنا إيش قلت أنا؟ قلت من تعظيم الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مفسرا في كتابه انه من تعظيم رسوله هو تعظيم قدر الله جل في علاه ان من استهزأ بالرسول كفره الله جل في علاه. هذه المساله مهمه جدا. ايش هذه المساله؟ دي مساله تكفير يا اخوه. واحنا قلنا وطبقنا قاعده من يتجرع على التكفير فهو جيم جيم. يعني ايه جيم جيم؟ جاهل جريء. لا يمكن ان نمرر هذه الجرأة لاحد. لكن الان اقول من استهزأ برسول الله يكفر. انا اريد بقى التخطيط للمساله دي قبل ما نمشي. لا تجيب لي المساله من اصلها وفصلها، لان المساله دي انا بانافع عنها واحارب حتى يتقنها الاخوه، لان اتقان المساله دي من اهم علوم الدين. الشمس تطلع نهارا هذا المنذر ما تطلع؟ لو تقطع ستجيب الآن، لو ما تقطع سأتركها وقد سقط حاجبها وأنظر إلى القمر، ما رأيك؟ يعني سقط حاجبها ولا تشرق على الناس الآن؟ بلاش يعني، ننظر إلى القمر أفضل. طيب، ماشي ثاني، نجم أنت عن قمر، أنت أنت القمر؟ طب أنت الكوكب طيب؟ تتناقش من بعيد، لكن أنا عايز التأثير الكلي للمسألة. لو ربطتم علي وقلتم ما أفطرت سألت وأمشي كما أنا، لو قلتم أفطرت فسأعرضكم بالإجابة. أفطرت أنا هذه المسألة ولا أنا أفطرتها؟ يا إخوة مش إحنا أفطرنا الرسول في مسألة التكفير، وقلنا لا يجوز أن يتجرأ أحد على مسألة التكفير، المسألة دي تعالوا على الإضمار الذي ولاه، وقلنا أن الكفر كفران صح؟ كفر نوع وكفر عين، فأنا هتوصل معايا هذه المسألة وتبين كفر النوع وكفر العين، ثم تقول لي الاستهزاء كفر عين ولا نوع. مفهوم؟ طيب واحد بقى يأتي بها. أصل يعني إيه كفر نوع؟ يعني إيه كفر عين؟ أصل. وهات الدليل على التفريق بين النوع والعين. مثلا قلت إن الكفر كفران، كفر نوع وكفر عين. وكفر النوع أن تقول القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر، لا تستطيع ان تكفره والا حارت على اخيه، من قال لاخيه يا كافر فقد بدا بها احدهما والعياذ بالله. فالنوع ان تقول القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجه وتزال عنه الشبهه. ومن الذي يقيم الحجه؟ رجل عالم نحري او قارئ علم يعلم هذه المساله ويتقنها. وكفر العلم كفر العين هو الذي لا يحتاج لإقامة حجة، بل هو يكفر عينا، وهذه لا تكون إلا بدليل أسرع من شمس النهار قد بينه الله جل في علاه كفرا بواحا صريحا لا تستطيع أن ترده ولا تكد أمام القام به الحجة. منها المعلوم بالدين بالضرورة، من استحل أن يطأ أم، استحلال وطئ الأم هذه دلالة على إيه؟ على الكفر. من أي جانب؟ لا كفر عين، من أي جانب كفر هو؟ تكذيب الله، لأن الله حرم حرمت عليكم أمهاتكم، فكده يكذب الله، ده الوجه. فإذا كذب الله تكذيب الله لا يحتاج لإقامة حجة، لأن ده مش تعظيم ولا توحيد لله جل في علاه. أيضا نفس الأمر، سب الرسول والاستهزاء بالرسول هذا أيضا لا يحتاج لإقامة حجة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، ما فيش إقامة حجة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم النافع عن طائفه مع عز الطائفه لانهم كانوا قوما مجرمين. الغرض المقصود استهزاء بالانسان او سب الانسان لا يحتاج لاقامه حجه. لكن ما الدليل على التفريق بين النوع وبين العين؟ كثير جدا، وانا ساترك لكم دليل واحد تبحثون انتم بعد ذلك عن ادله منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤتى امامه برجل يسمى حمار، يلقب بحمار، كان يشرب الخمر كثيرا، فيأتي فيجلد ثم يشرب ثم يجلد ثم يشرب ثم يجلد. ففي ذات مرة جيء به مخمورا فأقام عليه الحد، فقال خالد: لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. انظروا، لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه ولا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فهمتم؟ اذا جاء الرجل مخمورا اقيم عليه الحد، فقال له خالد: لعنه الله عليك ما اكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، والله ما اراه الا يحب الله ورسوله. هذا دليل على التفريق بين كفر النوع وكفر العين. لكن كيف؟ هات ما عندك. احسنت. لا كنت فوق. احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، وقال لعن الله شاربها وبيعها وشريها الى اخر هذه. فلعنه الله او لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه الله فلعنه عموما، لعنه نوعا. اما لما جاء وقت العين قال ما اراه الا يحب الله ورسوله، فنفى عنه لعن العين. فهذه فيها دلاله كبيره جدا واضحه على التفريق بين النوع وبين العين. وهناك ادله كثيره الاخوه تسمع شريط تلخيص التفصيل في قضيه التفسير في النت، هو ده عايزهم جدا لانهم مستوعب فيها الادله كلها. من الغرض المقصود تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله الذي في علاه. ولذلك كما ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يرى لله وقارا ويرى لرسوله وقارا. فذلك قال الله تعالى على النبي وتعذروه وتوقروه تعظموه. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ابا بكر كان كالاسد السائر عندما راى انه ستنتهك حرمات وعظم قدر النبي واصحاب النبي، ماذا قال؟ قال الفحش من الكلام، ومع ذلك مررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مررها الله جل في علاه عندما قال عروة والله ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، يعني يحط من شأنه، أو قال ما أرى حولك إلا أشوابا من الناس، يعني أخلاقا سيفرون منك عما قريب. فلما قال ذلك قال أبو بكر تعظيما لقدر النبي لأنه من تعظيم الله جل في علاه. فقال أبو بكر نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتس بضر الله. وهذه مسبة فاحشة كانت في العرب، انظروا قالها بكل جرأة وسمعها منه سلم ومررها، قال أمتس بضر الله نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله جل في علاه موافقا لما فعل أبي بكر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، يعني من ظلم لابد أن يرد. فظلم أبو بكر وظلم الصحابة، فرد هذا الرد القوي على عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم. وهذه دلالة على تعظيم قدر النبي من تعظيم عظمة الله جل في علاه. وأيضا انظروا إلى تعظيم قدر الله وأوامر الله من أبي بكر عندما كان على فراش الموت وهو ينصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فيقول يا عمر إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. إذا لو فوتت عمل النهار ضاع منك عمل الليل، ولو فوتت عمل الليل ضاع منك عمل النهار. تعظيما لقدر أوامر الله جل في علاه، بل تعظيما من تلك حرمات الله جل في علاه. أرأيت هذا العبد الذي كان يتكهن ويأتي لأبي بكر كل يوم أو كل ليلة يسعى فيأتيه بالخراج فيأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، وكان يسأله من أين هذا؟ وفي ذات مرة نسي أبو بكر أن يسأل هذا العبد فأكل من الخراج، ثم أتى العبد فقال يا أبا بكر لم لم تسألني من أين هذا؟ قال حق من أين هذا؟ قال هذا خراج، أو قال هذا خراج كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية. انظروا يعني أخذ أجر على الضرب بالغيب الذي يتكلم به، وهذا حرام، التكهن حرام. وأما أبو بكر فمعاقب على أكله من هذا المال. صحيح خطأ لما؟ لأنه لا يعلم، رفع عن أمة الخطأ، إذا لا يحاسب. مع ذلك تعظيما لحرمات الله جل في علاه تورعا وتقى منه أخذ بإصبعه وتقيأ كل ما دخل بطنه تعظيما لحرمات الله جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ومن منا يراجع نفسه، كل واحد منا يراجع نفسه، هل هو يعظم قدر النبي بحق؟ هل هو يعظم قدر الله بحق؟ هل هو يعظم أوامر الله بحق؟ هل يعظم حرمات الله بحق؟ قلت لسنا ملائكة جميعا، كلنا ينزل في الخطأ، لكن أفضل الناس الذين يؤوبون ويتوبون إلى الله جل في علاه. عمر بن الخطاب بتعظيمه لقدر الله وتعظيمه لقدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في صلح الحديبية يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألست على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ثم ذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله. فتعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ما ندمت على شيء مثل ما ندمت على هذا القول، ده معنى قوله. ثم قال وفعلت لذلك افعالا من صدقه وقيام وصيام واستغفار فقط لأنه أدخل رأيه في كلام قد تكلم الإنسان فيه، مع أنه يعرض هذا الرأي بالعقل الصحيح، لكنه لما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني رسول الله ولن يضيعني الله، عظم قدر أمر الله وقدر قدر الله وقدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك أفعالا. فكانوا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أعظم الناس تقديرا لحرمات الله إذا في علاه، أعظم الناس تقديرا لحرمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما نظر في التابعين فقال والله إنكم لتفعلون أفعالا هي بأعينكم أدق من الشعر، وكانت على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كالجبال الشم الشوامل، وهذه أيضا كما قلت عظيما لحرمات الله جل في علاه. وابن مسعود يعاتب أصحابه ويقول ويبين بأن المعظم لحرمات الله يرى المعصية الصغيرة كذا الشاهق إلى السماء، ويرى الكافر أو المنافق أو الفاسد الصالح يرى المعصية الكبيرة كالذبابة على أنفه يهشها هكذا. هذا من عدم تقدير قدر الله وتعظيم عظمة الله جل في علاه. فعلى العبد أن يتصور ذلك وأن يتدبر هذا، ويعلم صحابة رسول الله كيف عظم الله جل في علاه حتى يصل بهذا التعظيم إلى تعظيم لقاء الله جل في علاه. فمن عظمة الله عظمة لقاء الله جل في علاه، فإن الله يحشر الناس عراة غرلة غير مختنين يخرجون من قبورهم حفاة عراة وكانوا عطاش أو جميعا على عطش شديد ويقفون موقفا لا يحتدون عليه، والكرب شديد والشمس أدنى من الرؤوس أو تدنو من الرؤوس بقدر ميل، فكل منهم يرى من أخيه هذا الكرب الذي يراه فيه، يرى العرق وصل إلى الكعبين بل إلى الركبتين بل إلى الحق بل إلى الصدر، بل من يلجمه العرق الجامة فيهرعون إلى آدم ويهرعون إلى إبراهيم ويستشفعون بهم ويستشفعون بكل الأنبياء. وكل نبي في هذا الكرب الذي عظم هذا الموقف العظيم يقول اللهم سلم سلم نفسي نفسي، اللهم سلم سلم نفسي نفسي، حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها بأبي هو وأمي. فلابد للإنسان من تعظيم قدر لقاء الله، وأن الله سيتكلم مع المرء كفاحا ليس بينه وبينه حجاب، ويعظم قدر الصراط الذي بينه صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف والكلاليب من جهنم تخرج، وأن صلى الله عليه وسلم يبين الناس منهم من يكون كالريح يمر كالريح، منهم كأجاويد الخيل، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يتقاعس، ومنهم الذي ينكب على وجهه، ومنهم الذي يزحف والكلاليب تخرج. فلا بد من تعظيم هذا اليوم، وهذه ايضا من عظمة قدر الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون لله حقا ولا تعرفون لله عظمة ولا تعرفون لله قدرا، فلا تقدرون الله حق قدره ولا اوامر الله حق قدرها. الصفة الثانية صفة العلم، وصفة العلم ايضا من الصفات الثابتة لله جل في علاه، وهي صفة اكمله ثبوتية ذاتية ضاع التعليم في انطوال. ها؟ دي ثبوتية ذاتية كم؟ العلم. فأنا أسأل كل واحد الجانب الأيمن الصفة دي صفة ايه؟ يا إخوة متأكدون؟ طيب ما الدلالة على ذلك؟ او ما علامة هذا؟ ايوه كل علامة ذلك بتفصيل اكثر. انا معاذ. طيب انا اريد علامة انها ثبوتية ذاتية. ما اسمه؟ حسنت يا وليد. ولدت الساعة. هذا كلام جيد بس انا اريد تفصيل. ها محمد. يعني هل يصح ان نقول يعلم طارة ولا يعلم طارة؟ عدنا على من لنفي العلم. صح. فالقدريه هم اللي نفوا علم الله جل في علاه، فاذا نقول هي صفه ثابته لله جل وعلا ثبوتيه ذاتيه، لانها لا يمكن ان تنفك عن الله بحال من الاحوال ازلا وابدا، يتصف الله بهذه الصفه الجليله. هذه الصفه الجليله ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنه، اما بالكتاب قال الله تعالى عالم الغيب والشهاده فلا يظهر على غيبه احدا، وايضا قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وايضا من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني استخيرك بعلمك، وايضا في بعض الروايات قال بعلمك الغيب صح وقدراتك على الخلق، فهذه فيها الان اللهم اعلم الغيب والشهاده دلاله من السنه على صفة العلم. وعلم الله جل في علاه تكلمنا عنه كثيرا، لكن الآن نمر عليه نور الكرام. الله يعلم الغيب ويعلم الشهادة سبحانه وتعالى. السر وأخطى من السر يعلم الله، بل يعلم خائنة الأعين، بل يعلم دقات القلوب، بل يعلم ما تخفيه الصدور. لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، سبحانه جل في علاه. فيعلم كل شيء دقة وخفية، كان دقيقا أو جليلا، كبيرا أو صغيرا، يعلمه الله جل في علاه. والغيب كله لله، ولا أحد يعلم الغيب مع الله جل في علاه صحيح ولا خطأ. هل أنا أقول الغيب كله لله صحيح أم لا؟ صحيح. إذا الغيب لله، ما الدليل على ذلك؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. وأيضا قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذا اسمه إيش؟ إيش وين الحصر هذا؟ فين نفي الإثبات؟ لا إلا نفي الإثبات، فهي دلالة على أسلوب الحصر عن غيب عالم الله جل وعلا. نعم صحيح، لكن يشكل علينا إشكال عجيب جدا، ألا وهو أن بعض الذين يضربون ويفتحون المنجل والذين يتكلمون بما يستقبل يصدقون، حقا يصدقون، ما تقوليش كذبا ملزومون ولا صدق، يصدقون حقا يصدقون. وخذوا حديث آخر من أقوى ما يكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هناك نبي كان يخط خطا، فمن وافق خط خط النبي فكان ذلك. يعني اللي وافق خط خط النبي هيعلم من سماع علم النبي من علوم الغيب. فانا اريد الاشكال الاول والاشكال الثاني الرد عليهم. الاخوة طلبة العلم، الافراد، الاماجد، الاكارم، العقيديون، اصحاب العقائد السليمة السليمة، حسبنا الاصول والمصطلح الان والصدق. الان نقول كيف صدق المنجمون مع ان الغيب كله لله، وانتم تتفقون بتصريح الايه: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. طب والمنجم هذا الذي صدق في هذا فيما يحدث في غد؟ قال: ستموت يوم كذا، او ما قالت تموت، قال له: انت تزوجت يوم كذا وكذا وكذا، ويحدث لك كذا، فالذي سرق منك هذه السرقه سرقها في مكان كذا وقت كذا وضعها في كذا. يذهب الرجل يجد هذا صحيح ويقول له: غدا زواجك. فيذهب الرجل يتقدم للمراه فيتزوج. ما هذا؟ كيف الآن نقول بأسلوب الحق، وكيف نرى هؤلاء المنجمين؟ لفوق فوق. نعم صحيح، لأن الله لا يعطى إلا من استرق السرقة. فيأتي هذا الحديث أن السلام بيّن أن الجن يركب بعضه فوق بعض حتى يسترق المسترق السرقة، فيسمع الكلمة كما قال أبو معاذ، لأن الله لا يطلع الملائكة عليه فأصبح ليس بغيب غيب مطلق. يعني فيسمع الجن هذه الكلمة فيقرطرها في أذن من تحته، فإما تصل وإما يصل الشهاب، يعني إما يحترق الشهاب قبل أن يصل بهذه الكلمة، وإما يصل بها فيأخذها فيكذب عليها 100 كلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى خلف الأشجار يختبئ لابن صائد، فقالت أمه: يا صاح هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركته بين، يعني بين لي هو الدجال ولا مش الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان محصر في امره جدا، فذهب اليه فقال له: من ياتيك؟ قال: ياتيني صادق وكاذب. فقال لعمر: غلط عليه، يعني الجن بيضحكوا عليه، يدوا كلمه صادقه والف كلمه كاذبه. قال: ماذا ترى؟ قال: ارى عرشا على الماء. عرش مين هذا؟ عرش ابليس، كانه يتمثل بالربوبيه والابناء وينشر جنوده عليه من الله العالي. فيقول: أيأتيني صادق وكاذب؟ وقال: أرى عرش على الماء. قال: إني قد خبأت لك خبيئة. وهذه غيب، لكنها غيب نسبي لا غيب مطلق، ونزاعنا كله في الغيب المطلق. فقال: قد خبأت لك خبيئة. فقال له الزخ، ونفس قطع، ما قدرش يكمل الكلمة. هي سورة إيه؟ الدخان. لكن هو ما قدرش، إن الملك إيش اللي حدث؟ الملك هو اللي يتكلم، سمع الجن الدخان، فكأن الجن النارد اللي فوق ذهب يقرطبها في اذن الجن اللي تحت، يقول له الدخان، قال له الدخ، ونزل الشهاب فقطع دابره بفضل الله، فوقفت عند الدخ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك، لانها من مسترق السمع. فهذه فيها دلاله على ان هذا اولا ليس بغير مطلق، والثاني هو الله جل وعلا استثنى، لانه قال: الا من استرق. فاسترق السمع في كلمة وكذب عليها 100 كلمة. أما الرسول الذي يبلغ يدخل تحت الآية: إلا من استرق من الرسول فإن واجب بين يديه إلى آخر الآيات. فهذه أيضا موضحة على أن الغيب كله لله جل في علاه. طيب ما الحكمة أن يسمح الله لجني كافر أن يسرق كلمة أو كلمتين؟ فتنة ليه لعباده واختبارا. اللهم احفظنا من كل الفتن والاختبارات يا رب العالمين. لأن الله لا يأخذ الكلام هكذا، العملة الزائفة لا تروج على الله. فمن زعم حب الله ومن زعم رضا الله فإن الاختبارات تنزل عليه كثرة حتى يظهر صدقه. فالله يبتلي العباد بذلك. يعني ترى مثلا القبور الذي يدعو عند القبورين يدعو مثلا، فإن الله يجعل استجابة الدعاء حين يدعو هناك لما فتنة له، لأنه ممكن يقول دي بركات الوالد، بركاته هي التي الدعاء يستجاب. فلذلك نقول بأن الله جل وعلا يختبر عباده ونسأل الله أن يثبتنا على الحق. فعالم الغيب هو الله الذي أولاه، وعلم الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ونقف عند هذه الصفة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.